إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله في هذا الدرس إخواني في الله ننتقل إلى المرحلة الثالثة في تتبع التاريخ التي نشأت فيه البدع وتطورت، وهذه المرحلة الثالثة نحددها بين عامي 100 إلى 150 من الهجرة، من 100 إلى 150 من الهجرة. وهذه الفترة إخواني في الله وقعت فيها الكثير من الحوادث، خاصة نتكلم عن البدع والفرق والأفكار التي طرأت على الأمة. فمن هذه الحوادث مثلا، وهي كثيرة لكن نسردها لكم سردا، منها ما كان من مناصحة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخوارج في زمنه، وأيضا ما كان من ظهور اسم الرافضة. في الدروس الماضية كنا نذكر شيعة انقسمت الشيعة، لأن في تلك الفترة الأولى لم يظهر اسم الرافضة، ظهر اسم الرافضة على التحديد في عام 121 للهجرة، في هذه الفترة الآن الذي نتكلم فيها من 100 إلى 150 بالتحديد، في عام 121 للهجرة ظهر اسم الرافضة، ظهر اسمهم وأصبح لقب يطلق عليهم، وذلك عندما بايعوا زيد بن علي ثم رفضوه عندما رأوه يترضى على أبي بكر وعمر، فسموا بالرافضة وقاتلهم. هذا كذلك من الحوادث. من الحوادث كذلك ظهور فرقة الخرمية، فرقة ضالة تتبع الشهوات والملذات، أصولها من دين المجوس، رأسها عمار بن يزيد، ودينه تتبع الملذات، أسقط الواجبات، لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج، فعل الزنا مباح، فعل الشهوات حلال، زندقة، إلا أنه أخذ وقتل، قطعت يده وقلع لسانه وسملت عيونه وانتهى أمره. كذلك من هذه الحوادث في هذه الفترة ما وقع من أهل السنة من تكالبهم على غيلان الدمشقي، وسيأتي هذا في حينه. هذه إخواني في الله حوادث نجعلها حوادث سريعة عرضية. الذي يهمنا في هذه الفترة بين عامي 100 إلى 150 ظهور رؤوس البدع ظهرت، ليست فرق بل الرؤوس، أعيان وأشخاص، كبار المبتدعة ظهروا في هذه الفترة الزمنية، وهم 4 عاشوا وجلسوا وظهر أمر بين عامي 100 إلى 150 للهجرة. من هؤلاء الجعد بن درهم، وهو مولى سويد بن غفلة، وهو من أهل حران، وهي هذه المنطقة التي يقطنها كثير من الناس ممن يعبدون الصابئة ومن أهل الفلاسفة. في تلك البلاد نشأ الجعد بن درهم، فما سلم من أفكار أهلها ما سلم من أفكار أهلها، فدخلت عليه العديد من الأفكار الغريبة التي كانت سببا في ضلاله. ومن أشهر البدع التي ظهرت على يد جعب بن درهم القول بأن القرآن مخلوق، وسنأتي إلى مزيد شرح لهذه البدعة إذا تكلمنا عن المعتزلة، لأنهم الذين أخذوا بزمام هذه المبادرة وهذه البدعة. لكن هذا ظهر على يد جعد بن درهم القول بخلق القرآن. كذلك أنكر جعد أن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، أنكر هذا. قال الذهبي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الجعد بن درهم، الذهبي قال عن الجعد بن درهم، قال عداده في التابعين، أي وجد في عهد التابعين وفي زمنهم، قال عداده في التابعين مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. كذلك من بدعه أنكر أن الله جل وعلا تكلم مع موسى، إذ أن الجعد ينكر صفة الكلام، فقال بأن الله لم يكلم موسى تكليما، وهذا على عقيدته من إنكار صفة الكلام لله. قال السيوطي رحمه الله قال أول من تفوه بكلمة خبيثة في الاعتقاد الجعد بن درهم، أول من تكلم بكلمة خبيثة في الاعتقاد الجعد بن درهم، فقال بأن الله لا يتكلم، فقال بأن الله لا يتكلم. وأيضا من بدع جعد الذي أتى بها أنه أول من قال بأن الله ليس على العرش، قال بأن الله ليس على العرش، وأن استولى بمعنى استولى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، ويعني بالمقالة وفي صدر الكلام على إنكار استواء الله على عرشه، أول من حفظ عنه أنه تلفظ بهذه العقيدة هو الجعد بن درهم. هذا هو جعد بن درهم إخواني في الله، وهذه أفكاره وعقيدته التي أول من أظهرها. كذلك نقلت عنه شيء من الغرائب، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في اللسان قال وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة، لم يقتصر الأمر على مسائل الأسماء والصفات، بل وصل الأمر إلى زندقة كما لا نتأثر في البيئة التي عاش فيها، كما قلنا عاش في حران عند الزنادقة وعند الصابئة، فتأثر بأقوالهم واعتقاداتهم وأنبت مثل هذه الاعتقادات وأعماله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة، منها أنه جعل في قارورة ترابا وماء، قارورة خلطها فيها ماء وتراب، قال جعل قارورة فيها تراب، أنه جعل في قارورة ترابا وماء فاستحال دودا، تكون دود من القارورة. هذا شيء معروف، يعني تجعل قارورة فيها ماء تتركه فترة في الظلمة يحوت، يأتي بدود وحشرات. ماذا قال جعد؟ فقال أنا خلقت هذا، فقال أنا خلقت هذا لأنني كنت سبب كونه، هذا خلقي، هذا خلقي، تراب وماء خلطته دود، أنا خلقت هذا. قال لأنني كنت سبب كونه، فبلغ ذلك جعفر بن محمد فقال ليقل كم هو وكم الذكران وكم الإناث. إذا كان والله يدعي أنه هو خلق الدود، سألوه عن خلقه، كم عدد الدود هذا الذي خلقت أنت؟ ما سيجيب. كم عدد الذكور والإناث منه؟ ما سيجيب. أهذا أنت الخالق؟ ربنا قال ألا يعلم من خلق، الذي خلق يعلم بخلقه، الذي يخلق يعلم من الذي خلق، ألا يعلم من خلق. فالجعل إذا كنت تدعي أنك خلقت الدود بهذه الحركة السذجة، إذن أنبئنا عن خلقك الذي خلقتهم، كم عددهم؟ لن يحير جوابا. قال جعفر بن محمد قال فقولوا له كم هو وكم الذكران وكم الإناث. فإذا نختم بها ترجمة جعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن الجعد أخذ بدعته عن بيان بن سمعان، أن الجعد أخذ بدعته عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت، عن طالوت. ومن طالوت هذا؟ طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، لبيد بن أعصم، ولبيد أخذها من يهودي باليمن. فهذه سلسلة جعد بن درهم بالبدع التي أدلى بها على مجتمعات المسلمين، عن رجل عن رجل إلى أن وصل إلى اليهود. وإن شاء الله سننبه على هذه المسألة، وهي في مبحث خاص نسميه أسباب البدع، ما يتعلق بهذه الفقرة، وهو أن أكثر المبتدع أخذوا أفكارهم من اليهود والنصارى، وسنثبت هذا تاريخيا. سنأتي عند القدرية، نأتي عند الجهمية، نأتي عند المعتزلة، تأثروا غالبهم، تأثروا بأفكار اليهود والنصارى. وها هنا الجعد بن درهم تأثر بهذه الأفكار عن طريق اليهود. هذا إخواني في الله ما يتعلق بالجعد بن درهم، ورجل خبيث بمعتقدات ضالة خرج على الأمة في هذه الحقبة الزمنية. الرجل الثاني، أو لا نقول رجل ثاني، الثاني والثالث نجمعهما مع بعض ثم نفصل فيهما. الثاني والثالث عبارة عن رجلين ظهرا في هذه الفترة، والسر أني سأجمع بينهما أن من الغرائب أنهما كانا ظهرا في زمن واحد وفي بلدة واحدة، ولربما التقيا مع بعض، التقيا مع بعض، وأعني بهما جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان، جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان. ماذا قال العلماء عنهما؟ قال إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى قال أخرجت خراسان، لأن مقاتل وجهم كان من أهل خراسان، من منطقة بلخ، من منطقة بلخ،
فلو ربما اجتمع في مسجد واحد وكان يتناظران. قال إسحاق بن راهويه: أخرجت خراسان 3 لم يكن لهم في الدنيا نظير. ليس مدح، وإنما أراد ليس لهم نظير في البدعة والشر والكذب. فقال جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان. يهمنا ذكر هذين الرجلين. قال أبو يوسف رحمه الله: بخراسان صنفان ما على الأرض أبغض إلي منهما، صنفان ما على الأرض أبغض إلي منهما، المقاتلة والجهمية. المقاتلة تبع لمقاتل بن سليمان، الجهمية تبع للجهم بن صفوان. قال رحمه الله: بخراسان صنفان ما على الأرض أبغض إلي منهما، المقاتلة والجهمية. وقال خارجة ابن مصعب رحمه الله: قال كان جهم ومقاتل، كان جهم ومقاتل عندنا فاسقين فاجرين، فاسقين فاجرين. هذه النصوص التي أدليت بها الآن كيف أن العلماء كانوا يذكرون هذين الرجلين سوية، لأنهما كما قلنا في زمن واحد وخرج من مكان واحد ونشأت على أيديهما أعظم وأشنع البدع، لكن كل اختص ببدعة. طبعا جهم له بدعه ومقاتل له بدعته. نبدأ بجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان والذي كنيته أبو محرز السمرقندي، نشأ بالكوفة، عاش في الكوفة وكان فصيحا ليس بعالم، ما عنده علم. ولهذا يقول الذهبي في ميزان الاعتدال، يقول: جهم بن صفوان الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين. أعيد: جهم بن صفوان الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا، أي ما روى شيء من علم الحديث، ولا من العلم الذي يحتاج إليه، ما روى شيئا. قال: وما علمته روى شيئا، لكنه زرع شرا عظيما. زرع الشهم شر، زرع بدع، وتعتبر بدعه من أشنع البدع التي ظهرت على يد هذا الخضال. فيا ترى ما هي البدع التي أظهرها جهم بن صفوان؟ جهم بن صفوان أخذ أولا الذي كان عند الجعد، مر معنا الجعد بن درهم الآن. جعد بن درهم أتى ببعض البدع، أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، أنكر استواء الله عز وجل. هذه الأفكار الذي عند قام جهم وأخذها كلها، هذا أولا. وليس هذا، بل أخذها ونشرها، نشرها نشرا ذريعا، حتى أصبحت الجماعة ما تحسب على جعد لكن تحسب على جهم، فأصبحت تسمى الفرقة بالجهمية، تعود إليه، لأن هو الذي نشط، هو الذي نشط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الجعد بن درهم، قال رحمه الله: وأخذها عنه الجهم بن صفوان، أي البدع الذي عند الجعد أخذها جهم. قال: أخذها الجهم بن صفوان وأظهرها قال: فنسبت مقالة الجهمية إليه. فنسبت مقالة الجهمية إليه. هل هذا فحسب؟ هل فقط أن جهم أخذ بدع جعد ونشرها وطار بها؟ لا، أضاف بدع. فيا ترى ما هي البدع التي أتى بها جهم؟ منها القول بأن القرآن مخلوق، هذه منها. ثانيا أن الإنسان مجبور، قضية الجبر، أن الإنسان مجبور في فعله، فالإنسان لا يوصف بالاستطاعة ولا بالقدرة ولا باختيار، عنده قضية الجبر. أنت يا عبد الله حالك هذه الورقة ترونها، ما الذي يحركها؟ تتحرك بنفسها؟ لا، ما جمد. قال وهكذا الإنسان، الإنسان كالورقة في مهب الريح، ما تملك لنفسها شيئا، يحركه الله، الله يحركك، أنت ما تفعل شيء. سلب عن الإنسان قضية الاستطاعة والقدرة، فما الإنسان عنده إلا كالريحة تتحرك يمنة ويسرة، لا عن طريق قدرتها بنفسها ولكن عن طريق الهوى، وهكذا الإنسان يحركه الله، أنت ما تفعل شيء، ما أنت إلا كالجماد، يحرك ربك، يحرك ربك كيف يشاء، قضية الجبر يقول بهذا. كذلك يقول بفناء الجنة والنار، الجنة والنار تفنيان، فيرى أن أهل الجنة إذا تنعموا بنعيم أهل الجنة فإنهم يفنون، وأن النار إذا تعذبوا بحميمها وبنارها فإنهم يفنون، تنتهي، لأنه ما يرى إمكانية وجود حركات لا تتناهى، هذا لا يمكن، حركات تبقى إلى استمرار إلى ما لا نهاية، لا، لابد لها من حد. فقال بفناء الجنة وقال بفناء النار. يقول الجعد كذلك بأن علم الله حادث، علم الله حادث، بمعنى كونك تعتقد بأن الله قد علم بالأمور قبل حدوثها، لا، ما يمكن هذا، ولا يجوز أن تقول هذا ولا تعتقد هذا، لا، الله إنما يعلم بالأمور إذا وقعت، إذا وقعت علم بها الله، فنفى عن الله علمه السابق سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. وهكذا يرى بأن الإيمان هو المعرفة فقط، كونك تعرف ربك فأنت مؤمن، هذا الإيمان، ما يحتاج لك تنطق، ما يحتاج أن تأتي بالشهادة، ما يحتاج إلى أن تأتي بعمل صالح، بل حتى ما يحتاج أن تأتي بعمل باعتقاد القلب، ما يحتاج، أنت تعرف ربك، تعرف أن الله موجود، أنت مؤمن، الذي يجهل الله هو كافر. فأدخل أصناف الأمم بأنهم مؤمنون. فهذه إخواني في الله أقوال عديدة وبدع غليظة أتى بها جهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما التجهم فإنه ظهر في ناحية خراسان، وأما التجهم فإنه ظهر في ناحية خراسان وهو شر البدع، شر البدع كما قال في الجبر، في تعطيل، طبعا في كذا نسينا مسألة، أن الجهم، وهي أعظم مسألة، أن جهم لا يثبت لله صفة، لا يثبت لله صفة، فهو يرى أن أي صفة، أي صفة يتصف بها خلق الله فلا يتصف بها الله، ما يتصف بها، فألغى جميع الأسماء والصفات عن الله، فكان هو رأس المعطلة، رأس المعطلة. فهذه إخواني في الله بعض ما يذكر عن جهد، ولهذا كان جهم من شر المبتدعة. الشخص الآخر مقاتل بن سليمان. العجيب والغريب التناقض بين جهم وبين مقاتل بن سليمان. قبل أن أتكلم عن مقاتل بن سليمان، من هو مقاتل؟ مقاتل بن سليمان رجل كان له علم في التفسير، وأصله من بلخ كما مر، كان هو جهم من بلدة واحدة من بلخ، انتقل إلى البصرة ودخل بغداد، فكان يحدث بها وله كتب مختصة بالتفسير، فمن كتبه التفسير الكبير ونوادر التفسير والقراءات ومتشابه القرآن، فكان يخوض في باب العلم، له ملكة وخاصة في باب التفاسير. وأما من حيث منزلته العلمية في رواية الأحاديث فكان ضعيف، فقد كان ضعيفا، تكلم فيه جماعة من العلماء كأبي داود والنسائي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب، قال كذبوه. قال الذهبي رحمه الله كما في السير، قال أجمعوا على تركه. قال أحمد بن سيار رحمه الله، قال متهم متروك الحديث مهجور القول، متهم متروك الحديث مهجور القول، لا يحظ بقوله. يا ترى ما هي البدعة التي أتى بها مقاتل بن سليمان حتى جعلنا في مصاف رؤوس المبتدعة؟ البدعة الذي أتى بها مقاتل بن سليمان هي قضية التجسيم، بأنه اعتقد بأن الله جسم من الأجسام، فأتى ببدعة على نقيض ما أتى به جهم بن صفوان. هذا على بدعة وهذا على بدعة، وكلاهما بدعتان متقابلتان. قال صديق حسن خان رحمه الله تعالى، قال إن أول من قال بالتجسيم مقاتل بن سليمان، إن أول من قال بالتجسيم مقاتل بن سليمان. وقال ابن حبان في المجروحين، قال ابن حبان في المجروحين كان مشبها يشبه الرب بالمخلوقين، مشبها يشبه الرب بالمخلوقين. ومن هنا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سئل عن جهم وعن مقاتل، سئل عنهما فقال كلاهما مفرط. قال أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال أنه ليس هناك شيء، جهم كما عطل الله عن كل شيء، ما أثبت اسما لله، ما أثبت صفة لله، ما ترك شيء لله، كأنه ليس هناك شيء، كأنه ليس هناك رب، بالغ في هذا، هذا جهم. بالمقابل قال أبو حنيفة وأفرط مقاتل حتى جعل الله مثل خلقه، وأما مقاتل على العكس أثبت كل شيء لله حتى أنه جعل الله جسما من الأجسام. وقد قال صاحب مقالات الإسلاميين، قال ذكر وقد ذكر بأن أصحاب مقاتل بن سليمان يقولون بأن الله جسم وأنه على صورة إنسان من لحم ودم، هذه كانت عقيدة خبيثة ظهرت على يد جهم ومقاتل، وكيلهما في هذه الفترة، فكان جهم رأس التعطيل وكان مقاتل رأس في التمثيل والتجسيم. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.